بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بعبده المصطفى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وأكرم الأولين والآخرين على الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الأمين المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. أما بعد، فقد أشرفنا على الليلة التي اعتاد العالم الإسلامي فيها احتفاءه واحتفاله بذكرى إسراء ومعراج نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتلكم آية كبرى ومعجزة عظمى خص الله بها سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، خص الله بها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المجتبى المختار، وأظهر فيها تميزه وانفراده بأعلى الكرامة لديه دون أو على غيره من جميع الخلائق إنسا وجنا وملائكة. فصلى الله وسلم على من به كنا خير أمة، ورقانا الله به إلى أعلى الدرجات لمن استجاب منا لندائه على حسب الصدق وحسن التلبية لدعوته الرافعة إلى القمة. وإن لنا في هذه الحادثة العظيمة والذكرى الفخيمة لأعظم العبر وأوسع الإدكارات والاهتداءات وزيادة الإيمان واليقين، فلنحم حول المعاني التي اكتنفت رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا النور السراج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنقول إن الحق تبارك وتعالى لم يزل يظهر معاني اصطفاءاته لسيد الخلق في مجالات متعددة، فكان من جملة ذلك ما برز على ذاته الشريفة من بداية التكوين الجسدي اللحمي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من ليلة حمل آمنة بنت وهب به وما صحب ذلك الحمل من آيات، ليلة بعد ليلة وشهرا بعد شهر إلى وقت بروزه، فكانت تحمل لنا تلك الليالي والأيام والأشهر مظاهر اصطفاء الله لهذا المصطفى واجتبائه لهذا المجتبى وانتقائه لهذا المنتقى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ثم ما كان في أيام رضاعه ونشأته إلى أيام بعثته وما لحقها إلى وقت هجرته، وما كان بعد ذلك إلا أنه لم تمر عليه ليلة كانت أوفى وأسفى وأعلى في إبراز فضله على الجميع وإبراز جاهه الوسيع كمثل ليلة الإسراء والمعراج. ومن هنا إذا تحدث العلماء عن أفضل الليالي قالوا بالنسبة للأمة وبالنسبة لنبيها، أما بالنسبة للأمة فخير لياليهم ليلة أبرز الله حبيبه بينهم وفيهم وأوجده بين أظهرهم وأدخلهم بذلك في عصر وعهد وعمر أقسم به في القرآن وميزه فكان خير القرون على الإطلاق لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فكانت الليلة التي ولد فيها النبي أشرف الليالي لهذه الأمة. قالوا أما بالنسبة للنبي نفسه فإن أعلى الليالي مرت به في عالم الدنيا وأكبرها تشريفا وتمجيدا له فليلة الإسراء والمعراج، فهي أفضل الليالي في حقه عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت ليلة زهية مهد لها بأمور، أمور تتعلق ببلوغه الغاية في الصبر والتحمل والمقاساة والمعاناة للشدائد، وهل اقتضت حكمة الله في إبراز المنن والمواهب إلا في طي ومظاهر شدائد تنال الناس وأمور تكبر عليهم وتصعب ومعاناة يعانونها؟ سبحانه عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلم تزل هذه سنة الله في الأرض، فاشتد الأذى على نبينا بمكة، وخرج إلى الطائف يطلب النصير لأن في الطائف أخوال أمه، فجاء إليهم هناك فوجدهم من أشد الناس عليه، وردوا عليه الرد الشنيع، ثم استلموه بالحجارة يرمونه وقد أغروا سفهاءهم وصبيانهم، وإذا بالحجارة تنهال على القدمين الشريفتين لسيد الكونين يا رب صلي عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، وعاد فلم يتمكن من دخول مكة إلا في جوار بعض الكفار فأجاره فدخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة. كانت حادثة الإسراء والمعراج على أصح الأقوال في تلك الأثناء بعد وفاة سيدتنا خديجة وأبي طالب عمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاءت الحادثة بعد مروره بهذه الشدائد وهذه الأهوال. ولقد حدث وهو بالمدينة في أواخر عمره أن أشد ما مضى عليه من كفار قريش ومن القبائل حوالي مكة ما كان يوم الطائف، فتحدث عن ذلك وأخبر أنه حتى من شدة ما أصابته الحجارة قال فذهبت فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد سال الدم من عقبيه، وفي صفة العقبين مؤخر الرجل لرسول الله أن كانت قليل اللحم، فالمعنى أن الحجارة كانت تدق في عظمه الكريم صلى الله عليه وصحبه وسلم وتلطخت نعله بالدم صلى الله عليه وصحبه وسلم من أثر الرمي بالحجارة. بعد هذه على أنه قال بعض أهل السيرة أن الإسراء كان قبل ذلك، وكان الأصح أنه إنما كان في السنة 11 من البعثة قبل الهجرة بسنة وشيء، سنة وأشهر كانت، فقيل أنها في شهر ربيع، وقيل أنها في شهر ذي القعدة، والمشهور من الأقاويل أنها كانت في شهر رجب وفي ليلة 27 من رجب. فمرت 11 كملت، فجاءت 12 بكمالها كانت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ف كانت قبل الهجرة بسنة وشيء. ثم كان التمهيد الآخر أو الوجه الآخر من أوجه التمهيد ما كان من رؤيا، فرأى وقائع تقع له في اليقظة في ليلة الإسراء والمعراج، فكانت تلك كما أنه هيئ للوحي الشريف بحصوله أو برؤيته إياه في المنام قبل أن يكون، فرأى في المنام أخبارا للإسراء وللمعراج، ثم تحقق ذلك في اليقظة، وكان كما قالوا عنه في أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كمثل فلق الصبح، فرأى الإسراء والمعراج، ثم كان ذلك في الليلة المخصوصة. ولا معنى لما يذكر بعضهم أن الإسراء كان أو المعراج وهو في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، فلا معنى لذلك مع النصوص الثابتة الواردة كتابا وسنة، والجمهرة من المعترضين من قريش، فإنه لا يمكن للعقلاء أن يعترضوا الرؤيا في النوم، ويمكن للناس أن يرون أي رؤيا ولا يقولون كيف أصبحت عندنا وأنت رأيت أنك ذهبت إلى محل بعيد، لا يقول هذا عاقل. وجمهرة قريش بمكة قالوا كيف تذهب البارحة وتصبح عندنا، فدل على أن المسألة ليست رؤيا رآها في النوم ولكنها يقظة، والإسراء كان بجسده وبروحه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمر كما قال ربنا في كتابه سبحان الذي أسرى، وإنما يذكر التسبيح أمام أمر عظيم خرج عن مألوفات الناس وعن معتاداتهم من الأمور الكبيرة التي تستغرب، فسبحان الذي أسرى بعبده. فنقل الجسد الكريم مع الروح من هذا المكان إلى هذا المكان، ثم اعتلاء خروج عن هذا الكوكب الأرضي والمحيط به من الكواكب والنجوم إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة، عظمة استحق التسبيح والتقديس والتنزيه لله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فكان ذلك في اليقظة بجسده الشريف وبروحه المنيف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسرى به المولى في الليلة التي جاءتنا الأحاديث عنها أنه كان في بيت قريب بجوار الكعبة المشرفة أو بجوار المسجد الحرام، وهو بيت أم هاني. بات تلك الليلة في بيت أم هاني، ففرج سقف البيت وجاءه الملك فأخذه إلى الحجر الشريف، وهناك وعند الكعبة جاء به إلى زمزم، فابتدأ في الرحلة في اليقظة بالجسد والروح بعد أن رآها في المنام بالتهيئة له لما سيرى ويشاهد، قال لنريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. فاحتمل إلى عند زمزم وشق صدره الشريف، أشار سيدنا جبريل على صدره فانشق الصدر وخرج القلب، وجيء بالطست الأول والثاني والثالث، فغسلوا القلب الشريف وملأوه بالعلم والحلم والمعرفة واليقين، ورد كما كان بإذن الله كأن لم يكن شيء. فكانت هذه للمرة الثالثة، فقد شق صدره أيام كان عند حليمة في أيام رضاعه أول مرة، ثم شق صدره عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه، ثم شق صدره في ليلة الإسراء والمعراج، فكانت تهيئات له من الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قدم له البراق، وهو دابة قد أبرزها الله تعالى للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يقطعون بها بعض رحلاتهم الغيبية الروحانية بأجسادهم الكريمة، وهو دابة دون فوق الحمار ودون البغل، ولها وصف ذكره صلى الله عليه وسلم. من عجيب وصفها أن منتهى البصر تضع عنده خوفها، فخطوتها منتهى البصر، فكل خطوة من خطواتها منتهى البصر، منتهى بصر، تضع الحافر عند منتهى البصر والحافر الثاني عند المنتهى الثاني، فتقطع المسافات بقطع غريب عجيب. فلما جاء صلى الله عليه وسلم يركب البراق، البراقي يشد أذنيه ويستصعب، فخاطبه جبريل قال: أو بمحمد تفعل ذلك؟ فوالله ما ركبك خلق أكرم على الله منه. قل: فاستحي البراق حتى ارفض عرقا من الحياة، فتذلل فركبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مشى به، فشهد مشاهد في ذلك المشي، ومشاهد جاء في الروايات أنها كانت فيما بعد، وفي روايات أنها كانت في ذلك الممشى الأول، أي ما بين مسراه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمما كان في هذا المسار أنه أوقف البراق وأمر أن يصلي صلى الله عليه وسلم، فخرج فصلى ركعتين، فقيل: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قالوا: جبريل، صليت بطيبة، هنا يثرب، هنا المدينة حيث ستهاجر، هذا محل هجرتك لستهاجر إليها عن قريب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمره أن يصلي هناك، وهنا ابتدأ في الرحلة بإبراز منحى من تتبع الآثار للأماكن المشرفة المقدسة، فاحتوت رحلة الإسراء والمعراج على تأكيد تتبع الآثار ومواطن الأخيار، وحيث وقع الفضل من الله لأحد من عباده. فابتدأ بمكان سيظهر شرفه به وبهجرته إليه، ووقف البراق وصلى حبيب الخلاق صلى الله عليه وسلم، وركب البراق، أمر أن يوقف فوقف البراق، فخرج يصلي هنا. أتدري أين صليت؟ قال: مدين، حيث كلم الله موسى عندما سار بأهله، في المكان الذي كان فيه الشجرة التي نودي منها سيدنا موسى في أول بعثة، قيل لمحمد صلي هنا. فكان الأثر الثاني من الآثار التي أمر المختار أن يعظمها ويتقرب إلى الله بالصلاة عندها، وما في ذلك إلا معان من معاني التبرك والاستمداد، وإلا بما يفسر وكيف يفسر وعلى أي معنى؟ صلي هنا، صلي هنا، صلي هنا، ما معنى؟ وقد جعلت له الأرض مسجدا كلها، فلما هنا؟ هنا هنا، أتدري أين؟ مكان كذا، مكان كذا، مكان كذا، ما معنى هذا؟ ربما يكون تقريب المعنى أن يقال لبعض العقليات: كان جبريل صوفيا مع محمد من أجل يتتبع الآثار ويتبرك بأثر من قبله، انتهينا من المسألة، وما ظهر الاسم إلا من بعد، لكن الرحلة حملت لنا منهجا محمديا عليه مضى الأنبياء صلوات الله عليهم من قبل، وهو تتبع الآثار والتبرك بمواطن الأنوار. صلي هنا، حيث كلم الله موسى، يمشي قليل وقف، صل هنا، محل كلام ثاني، الطور، جبل الطور، هناك حيث أوحى إليه أول ما نزل الوحي، وهنا حيث كان المناجاة عندما وعده سبحانه وتعالى وكلمه عند الطور، فكلمه الله هناك، فأمر أن يصلي هناك، يمشي صلى الله عليه وسلم انزل فصلي هنا. أين يصلي؟ تدري أين صليت؟ قال ببيت لحم حيث ولد عيسى، المكان الذي ولد فيه عيسى بن مريم، المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى بن مريم، فتشرف بحادثة الولادة لنبي الله عيسى، عيسى بن مريم، المكان الذي ولد فيه عيسى بن مريم حيث ولد عيسى، تشرف بولادة عيسى وحفظت مكانته حتى أمر النبي أن يصلي في المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك أيضا جاءنا في صحيح مسلم وغيره، مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره عند الكتيب الأحمر، فمر يزور قبر سيدنا موسى، وسيلقى موسى بروحه الكريمة في بيت المقدس، وسيلقاه في السماء السادسة، ولكن أيضا قبره يمر عليه في قبره، فمر عند قبر موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فوقف على سيدنا موسى وهو يصلي في القبر وشاهده وزاره وتوجه عليه الصلاة والسلام. من جملة المشاهد التي كانت له في تلك الرحلة العظيمة أنه سمع منادي ينادي من جانب يا محمد، فلم يلتفت إليه، ولما مضى قال جبريل تدري من هذا؟ قال هذا داعي اليهودية، لو أجبته لتهودت أمتك، فقد عصمك الله وحفظ بك أمتك، فلا يستطيع اليهود مع شدة مكرهم وخباثتهم وانتشار بررهم وشرهم لا يستطيع أن يهودوا أمتك ولا يردونهم في صفهم. ومضى وإذا بداعي آخر من الجهة الأخرى ينادي يا محمد، فلم يلتفت إليه، هل تدري من هذا؟ قال لا. قال هذا داعي النصرانية، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتكم من بعدك ولراحوا مع النصارى. فمع انتشار تنصيرهم واستخدامهم الوسائل الكثيرة لتنصير المسلمين لا يستطيعون ذلك حفظا من الله لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض القارات الموجودة كان قبل 40 سنة 50 سنة يقولون في سنة كذا أو في عام 2000 من الميلاد ستصبح قارة مسيحية، وأعدوا خططهم لذلك وعملوا، فمرت السنوات وجاءت عام 2000 فصار عدد المسلمين فيها أضعاف ما كان. وهكذا فعل الحق تبارك وتعالى في الخلق وعنايته بسيد الخلق في أمته صلى الله عليه وسلم. ثم سمع مناديا ثالثا ينادي فلم يلتفت، قال تدري من هذا؟ قال هذه الدنيا تناديك. ثم برزت له مردوخة بصورة عجوز، فقال له جبريل هذا تمثيل الدنيا بامرأة قد مر أكثر عمرها وبقيت في أواخر أيامها ولم يبقى من عمر الدنيا إلا بمقدار ما بقي من عمر هذه العجوز، يعني أن عمر الدنيا من حين خلقها الله تعالى قد مر عامته وأكثره، فلم يبقى إلا القليل اليسير ما بين بعثة النبي إلى أن تقوم الساعة، أقل أيام الدنيا، قليل، آخر أيام الدنيا، وآخر أيام الدنيا هذه التي فيها آمال المؤملين وتعب التاعبين وحروب المحاربين وقتال مقاتلين ضجة وصجة، وهي كلها عجوز في آخر عمرها منتهية، والمصير أمامنا والمآل أمامنا، أحسن الله لنا الخواتيم. ثم إنه أيضا كان مما برز له في بعض روايات الحديث أن أرواحا من الأنبياء تلقته قبل الوصول إلى بيت المقدس فنادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا ظاهر، السلام عليك يا باطن، فرد عليهم السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطاول بعض الجن الأباليس من الشياطين عفريت من الجن أراد أن يظهر بشعلة معه فلقنه جبريل كلمات قالها عليه الصلاة والسلام استعاذة بالله تعالى فطفئ خر على وجهه وطفئت شعلته. وهكذا تعليم التحصن والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشرور. ثم كانت الوفادة على بيت المقدس وهناك جمع الله جميع الأنبياء. فجاء في الحديث أن سيدنا جبريل يقول له تدري من صلى خلفك لما صلى بين؟ قال كل نبي بعثه الله. لم يبقي نبيا من عهد آدم إلى عيسى بن مريم من أولهم آخرهم إلا أتى بروحه ليصلوا خلف إمامهم صلى الله عليه وسلم وليعرفوا سيدهم عليه الصلاة والسلام. دخل وربط البراقة بحلقة كانت الأنبياء تربط بها دوابهم. في ذلك مزيد من معاني تتبع الأثر والاقتداء والاهتداء واتخاذ العادات الطيبة ليتبع الأخير الأول فيها. ودخل إلى المسجد الكريم أشرق نوره عليه الصلاة والسلام ونودي بالصلاة فأقام جبريل الصلاة ثم أمر من قبل حق قدم إمامه فأخذ بيد المصطفى فقدمه إلى المحراب فأحرم وصلى بهم وصلى خلفه فإذا هو المقدم وهو الرأس له للرئاسة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه رحلة الإسراء وكان فيها لقاء العير إما في هذا الذهاب أو بعد عوده من السماوات عند رجوعه إلى مكة لقي عير قريش هناك في الطريق. وكان بعد ما كان في بيت المقدس المعراج ولم يكن ذلك على البراق وإنما ترك البراق مربوطا ببيت المقدس ليعود عليه إلى مكة عند عودته من السماء فعاد عليه. وكل هذه المشاهد الكبيرة والرحلة الطويلة انقضت في مدة لحظات من لحظات هذه الدنيا ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش. أثر الجسد في الفرش موجود عدو ما برهد وهو قد كمل الرحلة كلها وجاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبه نظر إلينا وإليكم وإلى أمته وفرج الكروب عنا وعنهم ودفع الخطوب وألهم الرشد وأصلح الشان وأحسن لنا خاتمة رجب وبلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان وليلي وأيامه وقد أشرفنا على مشارف الدورة وفي أن نعتاد أن ننقل جلسة الاثنين إلى ساحة دار المصطفى ليكون أيسر على الطلاب القاطنين والوافدين لأيام الدورة كما تترتب لذلك المواصلات كما هو العادة إن شاء الله تبارك وتعالى. والذكرى جاءتنا والبشرى إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى. والموسم الكريم فلم يبقى بيننا وبين موسم الزيارة إلا جلسة واحدة ستأتينا في الأسبوع الآتي وبعدها نكون في شعب النبي يهود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نظر الله إلينا وإليكم سعدنا وقربنا إليه زلفى وهبنا مواهبه الشريفة دفع عنا الآفات تولانا في الظواهر والخفيات أحسن لنا الخاتمات رعانا بعين العنايات نظر إلى أمة الحبيب بالحبيب وفرج كروبهم ودفع البلايا عنهم وألهمنا وإياكم رشدنا في كل حركة وسكون والحمد لله رب العالمين. وجهتنا إلى الرحمن أن يتولانا في كل شان ويصلح شؤون الأمة أجمعين ويرعانا حيثما كنا وبذكرى إسرى ومعراج نبيهم يكشف كروبهم ويدفع الخطوب عنهم ويلهمنا الرشد ويتمم لنا السعد ويسير بنا مسار من ارتضاهم واصطفاهم واجتباهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم كن لنا بما أنت أهله وأصلح لنا الشان كله وأصلح شؤون أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها وعملنا بالفضل وما أنت له أهل وأصلح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن وهيئ لنا وللأمة سبيل رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية.
وعلى كل نيت صالحة نختم بالشفاعة وإلى حضرة النبي